لما دخل بيت عمه أبي طالب، هناك طبعا روايات وأيضا وأخبار تذكر في هذا الصدد، لكن أيضا ليس عندنا منها شيء صحيح، يعني أن البركة حلت بدار أبي طالب بعد أن كان يعني عنده شدة وعنده ضيق حال. أيضا كيف أنه كان إذا جلس على طعام حصلت البركة فيه، كيف أنه كان يصبح يعني كحيلا دهينا، يعني كأن عينيه جميلة وشعره جميل بخلاف لباقي أولاد عمومته الذين كانوا يصبحون رمصا شعثا، يعني في عينيهم في رمد في رماص في عماص زي ما احنا بنقول، في عدم تسريح للشعر بخلاف. كل هذه أخبار تذكر وليس عليها كبير دليل. ليس معنى هذا كما قلت أنا ننكر شيئا من هذا، لكن لا نقول إلا بما علمنا وبما صح به السند عندنا. الآن لما انتقل إلى بيت عمه أبي طالب، أصبح الآن سنه يكبر رويدا رويدا، السن يكبر الآن، فالآن سوف يبدأ على التمرين في العمل، يبدأ يعمل. وهناك عملان رئيسان قام بهما النبي صلى الله عليه وسلم في شبابه. العمل الأول وهو رعي الغنم. وهذا ثابت في صحيح البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. هذا ليس خاصا به وحده، ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم. لأن طبعا كثير منهم ما يعرفش هو قبل النبوة كان بيعمل إيه، وغالبا حدث بهذا الحديث مثلا غالبا سيكون حدث به في المدينة، فكثير من الصحابة لا يعلمون شيئا. قالوا: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. القراريط هنا يا جماعة جزء أو من أجزاء الدينار، يعني القراريط هنا مش معناه مش واحنا اتكلمنا قبل كده لما نيجي نتكلم مع مصطلحات القرآن أو السنة ينبغي أن نعيد هذه المصطلحات والألفاظ لإيه؟ لزمنها الأول. اتكلمنا في الموضوع المرة السابقة، قلنا إذا ورزت كلمة أو لفظ أو مصطلح في القرآن أو السنة لا ينبغي أن تتعامل معه بمصطلحات زمانك، وإنما تعيد هذا المصطلح لما كان عليه أهل هذا الزمان. فالقراريط، أنت عندك كم فدان وعندك كم قراط، مش ده المقصود، وإنما القراريط هذا من أجزاء الدينار، يعني دي عملة يتعامل بها، يعني كان ده المقابل. والتفسير الآخر أن القراريط هذا اسم موضع قريب من مكة، يبقى كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، يا إما على ده المقابل يا إما في المكان الفلاني، لكن مش القراط الذي يظنه الناس. إذن رعي الغنم ثابت من المهن التي انتهناها النبي صلى الله عليه وسلم في شبابه. تعلمون طبعا ما في هذه المهنة من مشقة، وما في هذه المهنة من سياسة وصبر، وكيف أنها من أهم الميزات التي في تربية الغنم أنها تزرع في نفوس أصحابها التواضع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر وأهل الخيل. الخيل والإبل دي اللي عندهم الحاجات اللي تزرع فيهم الفخر والخيلاء. والسكينة والوقار فين؟ في أهل الغنم. تلاقي الغنمية ماشية كده إيه؟ مستكينة كده، دماغها في الأرض كده وماشية على قدها، فصاحبها ماشي وراها، فإيه؟ يأخذ بطبع السكينة والاستكانة كده والتواضع. أما الإبل والخيل هي طبعها أصلا كده جموحة، يعني بتتنطط. فمن الأشياء التي يزرعها راعي الغنم في النفوس التواضع والسكينة. خلاص، يبقى راعي الغنم دي المهنة الأولى. المهنة الثانية التجارة. التجارة هذه استدللنا عليها بأمرين. الأمر الأول قصته مع بحيرة الراهب، والأمر الثاني في تجارته لخديجة كما سيأتي بعد ذلك بمالها في الشام. قصة بحيرة الراهب أوردها الدكتور أكرم في كتابه، والقصة دي يعني فيها بعض الاستشكالات لكنها مهمة. مهمة من ناحية أنها موجودة في كتاب من كتب السنة، الكتب الستة. تعرفون أن الكتب الستة دي يعني إيه؟ بيعتبروها العلماء من أصول الحديث، وأن هذه الكتب ليست كغيرها. مش بنتكلم على كتاب تعسيرة، ده كتاب حديث، كتاب جامع، زي مثلا وهذا كتاب الذي وجدت فيه كتاب جامع الترمذي، والترمذي هذا من تلاميذ الإمام البخاري ورجل من علماء الحديث ومن أهله، فأورد هذه القصة في كتابه اللي هو مشهور عندكم باسم سنة الترمذي لكنه اسمه جامع الترمذي في الصحيح يعني. المهم أن الترمذي أورد القصة دي، قصة بحيرة الراهب، لكن العلماء استشكلوا فيها بعض العبارات وبعض الألفاظ وبعض بعض الكلمات، فمن هنا العلماء أصبحوا على ممكن نقول ثلاثة أقسام. قسم رد القصة كلها، القصة البحيرة دي كلها مش صحيحة، وقسم آخر قبل ورد، قال والله في أجزاء في القصة صحيحة نقبلها، وفي أجزاء واضح جدا إن فيها حاجة مش مظبوطة فدي مش هينفع ناخدها. والقسم الثالث الذي قبل القصة إيه كلها. طبعا الذي مال إليه الدكتور أكرم وأيضا ما ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ويبدو أن هذا أقرب يعني أن يصحح بعض أجزاء في هذه القصة، مش كل القصة مردودة ومش كل القصة إيه مقبولة. ناخد الجزء لأن الدكتور أكرم فصل فيها فبين الكلام عنها، يعني أنتوا لما ترجعوا إن شاء الله في الكتاب هتلاقوا من هتلاقوا إن الكلام فيها مفصل وذاكر إيه الأجزاء المنكرة التي استنكرها العلماء. القصة مفادها أن أبا طالب أخذ النبي صلى الله عليه وسلم معه في رحلة إلى الشام تجارة، فمروا بدير راهب يقال له بحيرة، وطبعا بحيرة ده هل كان نصرانيا أو كان يهوديا هتلاقوا برضو أن فيه نزاع في هذه المسألة. على كل حال كان على ملة من الملل، دين من الأديان السابق أو على ملة من الملل السابق. بحيرة هذا كانوا يمرون عليه في تجارتهم فلا يأبه لهم ولا يلتفت إليهم، عادي يعدوا يروحوا ويجوا ملوش دعوة بحد. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم معهم فوجئوا ببحيرة خرج من الدير وذهب إليهم وأخذ يتفحص فيهم، قالوا ما شأنك يا بحيرة، ما شأنك، أنا مر عليك فلا تلتفت إلينا، ما الذي أتى بك هذا اليوم، اشمع المرة دي؟ قال إن معكم رجلا هو سيد العالمين، وإنه لم تمر على حجر ولا شجر إلا سجد له. فقالوا معنا؟ قالوا نعم. قال نعم. فالمهم بدأ يبحث حتى وجده، طبعا دي رواية الترمذي، وإلا طبعا في روايات أخرى خارج الترمذي بتقول أنه صنع طعاما ودعا الناس جميعا إلى الطعام لأنه ما كانش عايز يعرف حد بالموضوع، وأخذ يتفرس في وجوه القوم جميعا، قال لم يجد أحدا منهم، وكان ترك أبو طالب ترك النبي صلى الله عليه وسلم مع المتاع وذهبوا وتركوه، فبحيرة جلس ينقب عنه، فين لسه في حد ما جاش؟ لا كلنا موجودين، لا هناك رجل لم يأتي بعد. قالوا لم يبقى إلا غلام شاب لسه صغير، قال أرسلوا إليه. فطبعا معلوم صفة النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة وبعض الصفات معينة معلومة عنه عند أهل الكتاب، فرأى خاتم النبوة فعرفه، قال من مع هذا الغلام؟ قال أبو طالب أنا. قال من أنت؟ قال أنا أبو. قال ما ينبغي أن يكون أبوه حيا، أبوه مش موجود. قال أنا عمه. قال فارجع به فإن يهود لو رأوه قتلوه، يعني ده في آخر القصة. فبعث معه، الرواية بتقول كده، فبعث معه بلالا إلى مكة، وده ساب استنكار الذهبي وغيره من العلماء للرواية أصلا. بلال إيه اللي جاب بلال هنا أصلا؟ وأصلا ده كان عمره صلى الله عليه وسلم في الوقت ده قد إيه؟ وأبو بكر أصلا، وأيضا ورد ذكر أبي بكر في القصة، وأبو بكر أصلا أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم. طب أبو بكر أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم، وبلال ده كان عبدا لسه لم يعتق ولم يشتره أبو بكر، فأين أدخل هؤلاء في الحديث؟ فطبعا البعض يقول أن هذا من أوهام الراوي، البعض الآخر يقول أن هناك تصحيفا، يعني بدل ما يقول أرسل معه رجلا فقالوا أرسل معه بلالا، فالكلمة تصحفت، يعني اللي بيكتب كلمة رجل تصحفت على القارئ من رجل إلى بلال كده يعني. يعني في بعض الأشياء، الشاهد أن القصة فيها معاني ممكن أخذها وأشياء ممكن ردها لصناعة الحديث وأمور التحقيق. الذي يعنينا منها أن بحيرة شهد بنبوته، وأن عليه الصلاة والسلام، وأنه عليه الصلاة والسلام كان خرج في تجارة، وهو ده أصلا اللي يعنينا في هذا الموطن، أنه خرج في تجارة، فكان هذا أول عمله في مسألة إيه التجارة، من الأشياء التي دل عليها هذه الواقعة. هتلاقوا عندكم في الكتاب قصة بحيرة الانتقادات اللي فيها، طعن هو الكلام اللي أنا قلته له هو مجمل الكلام الموجود، لكن مع هذا برضو لو أحد فيكم قرأ شيئا في هذه القصة في الكتاب فلا يعني أشكل عليه شيء، فإن شاء الله يأتي به في اللقاء القادم نجيب عنه. كان عندنا بعض الأشياء التي وقعت له عليه الصلاة والسلام قبل البعثة، لكن جزاكم الله خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.